الوصايا العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأنا أعلم صعوبة المرحلة التي يمر بها العرب والمسلمون اليوم، مرحلة صعبة للغاية، وهي فعلا من أصعب مراحل التاريخ. ولا أريد أن أذكر أسباب هذا، لكنني دائما أتألم من كمية الإحباط الموجودة لدى كثير من أبنائنا وبناتنا، ومن واجبنا أن نعالج هذه الحالة بما نستطيع. وبالطبع ليس لدينا حلول مثالية، وليس لدينا أفكار لا جدال فيها، بل إن ترتيبنا لهذه الأفكار وإعطائها أولوية معينة هو أيضا موضع نظر وموضع جدال، ولكن كل واحد منا يسهم بما يستطيع، يسهم بما يستطيع، ومن مجموع هذه الإسهامات تتبلور إن شاء الله رؤى جيدة. أيها الشباب، إن منهجية إصلاح حال كل واحد منا ترتكز إلى حد بعيد على هذه النقاط العشر التي سأذكرها لكم. أولا، الإنسان بنية هشة، ولذلك كل ما حولنا يؤثر فينا على مستوى من المستويات. ومن هنا فإن من المهم أن نجتهد في اختيار الصديق والزميل الصالح والإيجابي والمحفز. هذا يعني أن نبتعد عن صحبة اليائسين والسلبيين الذين لا يرون إلا الآفاق المسدودة. ثانيا، في مجتمعاتنا أشخاص وجهات يتحملون أكثر من غيرهم المسؤولية عن الواقع الذي نعيش فيه، وهذا أمر مسلم به، لكن انتظار محاسبتهم وإصلاح الأمور من بعدهم لا يفيدنا بشيء، بل يجعل الانتظار ضارا بنا ومضيعة للوقت ومضيعة للعمر ومضيعة للإمكانات. على المرء أن يدبر أموره الشخصية كما لو أنه كان المسؤول الوحيد عنها، تماما كما نتصرف أيها الإخوة حين ينقطع التيار الكهربائي عن بيوتنا في مدينة كبيرة. ماذا يصنع الناس؟ هل يجلسون في الظلام حتى يأتي التيار؟ وإذا لم يأتي التيار إلا بعد يوم أو يومين، كيف تكون الحال؟ كل واحد في هذه الحالة يلجأ إلى إضاءة منزله بالطريقة المتاحة لديه. نعم، عليه أن يعتب على شركة الكهرباء ويتصل ويقوم، لكن كل هذا لن يفيده شيئا ما لم يقم باستخدام الأدوات المتوفرة لديه لإضاءة منزله. ثالثا، الخالق الجليل تباركت أسماؤه زودنا بإمكانات عقلية ومهارية هائلة، ونحن في حقيقة الأمر لم نستفد إلا من جزء يسير منها، ولم نوظف إلا القليل جدا منها. مثلا تعلم لغة ثانية، هذا باب خير وباب نعمة كبرى، وهو اليوم ممكن بسبب وجود مواد كثيرة مجانية على اليوتيوب وغيرها، ممكن نتعلم منها بسبب وجود الدورات والكتب. تعلم مهنة من المهن، ولو لم تكن تلك المهنة التي نطمح إليها، لكن نعمل فيما لا نرضى عنه حتى تأتينا المهنة التي نرضى عنها وبها. البدء بمشروع صغير جدا، ولو كان عبارة عن بسطة صغيرة نبيع عليها المساويك والعطور أو بعض الأشياء على باب مسجد، فهذا باب رزق، باب رزق. رابعا، علينا أن نعتمد في حياتنا السؤال الآتي، علينا أن نعتمد في حياتنا السؤال الآتي: ما الشيء الجيد الذي في إمكاني الآن أن أعمله لكنني لا أعمله؟ لو طرحنا هذا السؤال على أنفسنا يوميا لاستطعنا أن نسد الكثير من الفراغات في يومنا والتي تذهب سدى. لا يكفي بالطبع أن نطرح هذا السؤال، بل لا بد من التفاعل مع الجواب. فإذا كان الجواب أن أفعل كذا، أن أقرأ صفحة من كتاب الله، أن أتصل برحم، أن أزور صديقا، أن أقرأ في كتاب، أن أتعلم شيئا، أن إذا كان الجواب هكذا فيجب أن نستجيب لهذا الجواب ونتفاعل معه حتى نستفيد من طرح السؤال، وإلا لا يكون هناك معنى لهذا السؤال. خامسا، لا يجوز أن تطلع الشمس على أحدنا وليس لديه خطة واضحة للاستفادة من اليوم الجديد على نحو حسن. استفادة في أمر دنيوي أو الاستفادة في أمر ديني وأخروي. وهذه هي الخطة البسيطة للغاية، وإلا فالأساس أن يكون لدى الإنسان خطة سنوية، وأن يكون لديه خطة شهرية وخطة أسبوعية أيضا. وأنا من خلال يعني تجربتي الشخصية والتي بالطبع لم تكتمل وما زلت أتعلم، لكن من خلال تجربتي البسيطة أعرف أن اليوم الذي لا نحاصره بالخطط، لا نحاصره بالأهداف، لا نحاصره بالخطوات التنفيذية، ماذا أعمل في الصباح، ماذا أعمل بعد الظهر، ما الذي علي أن أفعله اليوم، ما هو الشيء الذي يجب أن أؤخره إلى غير يوم، ما إذا لم أفعل هذا فإن اليوم في الغالب يضيع. وضياع الأعمار هو شيء خطير، لأنه لا يمكن تعويضها بأي طريقة من الطرق. سادسا، انظر إلى بعيد لتكن لك رؤية استراتيجية، ولتكن لك طموحات واسعة. فالمسلم لا يرضى بالقليل، وهو يعرف أنه يستطيع أن يفعل الكثير الكثير، ويعرف أن الله تباركت أسماؤه قد يمنح للمتأخر ما حجبه عن المتقدم. وبالتالي مهما سألنا ومهما عملنا ففي خزائن الله تعالى أكثر مما نطمح إليه وأكثر مما نظن. ولكن مع الطموحات الواسعة والكبيرة علينا أن نحذر من التفكير في أن نبدأ بالأمور الكبيرة. البداية بالأمور الكبيرة كثيرا ما تكون للتهرب من عمل ما نستطيع عمله. البداية بالأمور الكبيرة تشعرنا بالعجز، تشعرنا بالارتباك. لو تأملنا في سير عظماء العالم لوجدنا أن أكثر من 90% منهم كانت بداياتهم صغيرة ومتواضعة، ولكن مع الطموح، مع العمل، مع التنظيم، مع الجدية، مع المثابرة صاروا يعني يشكلون أرقاما كبيرة في الحياة وفي المجتمع وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل مجال من المجالات. لدينا ثلاثة أعداء للإنجاز، وهم أعداء خطيرون، والابتلاء بأي واحد منهم، وليس بالثلاثة مجتمعة، الابتلاء بأي واحد منهم يمكن أن يحدث مشكلة كبيرة في حياتنا. الأول هو الكسل، وهو عدم القدرة على بذل الجهد. عدم القدرة على بذل الجهد هو الارتياح للاستلقاء والتنقل بين وسائل التواصل الاجتماعي بدون أن نحصل على شيء أو ننتفع بشيء. الكسل هذا هو عدو الإنجاز الأول. العدو الثاني هو الفوضى. الفوضى، لا نعرف لأمورنا بداية من نهاية، ولا نعرف لها فواصل، ولا نعرف لها وقفات، لا نعرف شيئا من هذا. الفوضى وهي يعني مكروب خبيث يدمر الحياة أيضا. العدو الثالث هو استعجال الثمار، يعني ما عندنا قدرة على أن نعمل بنفس طويل، دائما أنفاسنا قصيرة، دائما نريد أن نزرع في الصباح ونحصد في المساء، وإذا لم نحصد في المساء قلنا فشل المشروع وتخلينا عنه. لا، الذي يريد أن يحصل على شيء كبير لا بد أن ينتظر الوقت. ونحن هذا نفعله في التربية. نحن الآن ننفق على أولادنا في التعليم أحيانا حتى يأخذ الدكتوراه إلى قريب سن 30، وهذا استثمار طويل. فإذا استعجلنا ذلك وأخرجنا الطفل من المرحلة الثانوية ليعمل، هذا هو استعجال للثمار قبل الأوان. إذن الكسل، الفوضى، استعجال الثمار، هذه أمراض تحتاج إلى مقاومة صارمة. الوصية الثامنة، اقرأ واقرأ ثم اقرأ دون ملل. وكنت أقرأ في سيرة واحد من كبار الأثرياء في العالم، وارن بافيت، وهو الآن في الثمانينات، يقول هو يقرأ كل يوم 4 ساعات، وهو رجل يعني ثروته $40 و50 مليار، يقرأ كل يوم 4 ساعات. لماذا؟ لأن القراءة هي المورد الروحي والعقلي الذي لا يجوز أن يجف أبدا. وكان بعض علمائنا، أحد العلماء القدامى العظام، كان وهو في مرضه الأخير يقول لابنه، كرر هذا البيت من أحد المتون، كرر هذا البيت أمامي حتى أحفظه. يقول له ابنه: يا أبتي، أهذا أوان هذا؟ يعني الآن وقت حفظ المتون وأنت في يعني مودع في الساعات الأخيرة. قال له: أحب أن ألقى الله تعالى وأنا أطلب العلم. يا سلام، أحب أن ألقى الله تعالى وأنا أطلب العلم. فطلب العلم لدينا، والتعلم والقراءة هو عبادة، عبادة قبل أن نفكر في الفوائد التي نحصل عليها. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تدقيق في اختيار ما نقرأ هو أعيد، ولكن هناك شيء مهم ونصيحة مهمة جدا، وهي أن ندقق عند اختيار ما نريد قراءته، أن ندقق عند اختيار ما نريد قراءته. فبعض الكتب فيها معلومات مضللة مثالية جدا أو انهزامية أو تحليلات خاطئة أو معلومات متقدمة وإحصاءات قديمة. ولذلك قراءة بعض الكتب هي مضيعة للعقل، وقراءة بعضها مضيعة للمال وللوقت. الوصية التاسعة: لا تتكبر على استشارة أهل الخبرة، فرب مشورة ساعدتك على اختصار سير سنوات، ورب مشورة جنبتك ورطات مهلكة. استشر، ولا تستشر طرفا واحدا، استشر أكثر من طرف، ثم عد إلى عقلك وقلبك. بعض الشركات اليوم تنفق الملايين في دراسة الجدوى لمشروع من المشروعات، ودراسة الجدوى هي استشارة في الحقيقة. هل نبدأ بهذا المشروع أو لا نبدأ؟ هل هو مجدٍ أو غير مجدٍ؟ أحيانا وفي كثير من الأحيان تستطيع أن تحصل على يعني مشورة مجانية، فلا تبخل على نفسك بها ولا تحرم نفسك من المشورة. ومع المشورة عند إرادة التنفيذ تكون الاستخارة، والاستخارة دعاء نطلب فيه من الله سبحانه وتعالى البركة والتسديد. النقطة العاشرة والأخيرة في هذا التسجيل: الصلة القلبية بالله تعالى هي غنى وأنس وقربة وإطفاء للطمأنينة على الحياة، مهما كانت هذه الحياة صعبة وشاقة. هذه الصلة القلبية كيف تنشأ؟ كيف تنتعش؟ من خلال التعبد، من خلال الذكر والثناء على الله عز وجل، واستحضار معيته جل شأنه، والإنابة إليه، والحياء منه، والقيام بأمره. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.